فيها يعني الاختلاف وفيها الموافقة، لكن القرآن وأهل القرآن عليهم إجماع. وأنت اتخذت موقف في بعض السياسة السودانية، موقف معين، لماذا فضلت شيء؟
لماذا؟ لأن الواجب القرآن يحتم علي هذا. أنا يعني دائما أقول لو كان الأمر بيدي وما أهواه أنا وأحبه لاقتصرت في نشاطي على القراءة والإقراء، ولا جعلت ذلك يعني هو الديدني في كل نشاطاتي. لكن يعني من 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 يقرأ آيات القرآن الكريم في الدعوة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، من يقرأ قول الله عز وجل فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وأنت تعلم يعني أن الفساد يتنوع، هناك فساد سياسي، هنالك فساد اقتصادي، هنالك فساد أخلاقي. هل يسوغ لي وأنا أرى يعني ما يحصل في الجانب السياسي من الفساد الكبير الذي سيعقبه بعد ذلك فساد الاقتصاد وفساد، هل يمكن يعني لمن ينتسب إلى العلم أو ينتسب إلى القرآن أن يتغاضى عن ذلك؟ عندما ترى أنه يعني ما الذي جعلنا هو في السودان، عندما يعني قامت الثورة على البشير كان عامة الناس يريدون التغيير المتعلق بالمعايش وبالكرامة وبحريتهم وفي الاختيار ونحو ذلك، ونحن وقفنا مع هذا. يعني نحن كنا مع الناس في قضية أنه ما تطالب المطالب التي تطالبون بها طيبة، لكن لا ينبغي لهذه المطالب أن تكون سببا في نكسة عظيمة. هذه النكسة أرادها الطرف الآخر عندما حاول أن يستغل ثورة على النظام السابق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من بودكاست الشرفة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. القرآن معجزة الإسلام الخالدة، كلام رب العالمين وحبل الله المتين، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا به هدي إلى صراط مستقيم. هو الكتاب الذي لا يمكن أن يناله التحريف ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لقد نزل هذا القرآن ليكون منهج حياة ودستور أمة تنمو الحياة في ظله وتترقى. وقد تربى الصحابة رضوان الله عليهم على القرآن وتأثروا به في اللحظة والتو، وعملوا به في كل شؤون حياتهم، ومضوا بالقرآن فاتحين. دانت لهم الدنيا بأسرها فعاشوا أعزة كراما بفضل القرآن. واليوم هجر المسلمون القرآن، هجروا تلاوته، بل أعرضوا عن آياته وخرجوا عن منهجه وأحكامه، رغم أن القرآن جاء لتطبيق تعاليمه وتحكيم آياته في الحياة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فترك العمل بالقرآن والإعراض عنه هو من أعظم أنواع الهجر الذي حذرنا منه رب العالمين. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آن الأوان للأمة أفرادا ومؤسسات أن تعود إلى قرآنها وتتوب إلى خالقها، فإن المخرج من كل هذه الأزمات والمشكلات والصراعات التي تواجه أمتنا هو العودة إلى كتاب الله عملا وتطبيقا لأحكامه. ويبقى الأمل بشرط العمل. أعزائي المشاهدين، يسعدنا اليوم أن نلتقي مع فضيلة الشيخ محمد عبد الكريم الأمين العام لرابطة علماء المسلمين. أهلا وسهلا ومرحبا بك فضيلة.
أهلا ومرحبا بكم وببودكاست الشرفة. نسأل الله عز وجل أن يكون لقاء خير.
آمين يا رب. نورتنا أولا وشرفتنا.
بارك الله فيك. أنا سعيد بهذا اللقاء معكم أستاذ خالد. بارك الله فيك.
بداية نريد أن نعرف مكانة القرآن الكريم في الإسلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا عز وجل يقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فالله لما ذكر رحمته المتمثلة في هذا الاسم العظيم الرحمن أردفه بقوله عز وجل علم القرآن، فقدم تعليم الإنسان على خلق الإنسان، تعليم القرآن على خلق الإنسان، مما يشي ويشير إلى أهمية القرآن بالنسبة للإنسان. فلا يمكن للإنسان أن يكون إنسانا على السوية وعلى الفطرة الصحيحة إلا أن يكون مع القرآن وأن يأخذ منهجه من القرآن. والله عز وجل جعل الإنسان من غير وحي بعد عظم خلقه وبعد رفعته يسفل هذا الإنسان، كما قال عز وجل ثم رددناه أسفل سافلين، بعد أن قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وهذه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم جاءت بعد ذكر الوحي، لأن كثير من الناس لا يفهم القسم والتين والزيتون وطول السينين وهذا البلد الأمين. فالقسم في الحقيقة وإن كان في الظاهر للأمكنة الثلاثة التي شرفها الله، لكنها بماذا شرفت؟ شرفت بالوحي الذي نزل على هذه الأمكنة. فالتين والزيتون الإنجيل، وطور السينين التوراة، وهذا البلد الأمين القرآن الكريم الذي هو أعظم ما نزل. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فيبقى الإنسان في أحسن تقويم خلقا وسلوكا وحياة ما دام أنه مرتبط بذلك الوحي. أما حينما يترك الإنسان، يبعد الإنسان عن ذلك الوحي، فإنه كما قال عز وجل ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. مما يدلك على أهمية القرآن أن الله عز وجل قال لنبي صلى الله عليه وسلم وإنه أي القرآن لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لذكر لك شرف لك، فالأمة بغير هذا القرآن لا شرف لها، مهما أوتيت من كنوز الدنيا ومن ثرواتها ومهما أعطيت في جغرافيتها المكانية من استراتيجية يعني مكانية، لا لا يعني لا 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 توجد أمة تحظى بمثل هذه. وهذا الذي نحن فيه اليوم، يعني السر الحقيقي اليوم في تخلف الأمة هو بعدهم عن القرآن. فما الذي ينقصنا نحن كأمة حتى نكون أعز أمة وأشرف أمة وأقوى أمة؟ أينقصنا، أتنقصنا الجغرافيا يعني التي هي أعطانا الله سبحانه وتعالى قلب العالم، صحيح، وأهم يعني جزء في الدنيا من ناحية المكان؟ ماذا ينقصنا؟ أتنقصنا الثروة البشرية التي يعني العقول اليوم في بلاد العرب والعجم بلاد المسلمين اليوم يعني تفوق عقولا كثيرة في هذه، صحيح، الدنيا؟ ما الذي ينقص الثروات؟ نحن أغنى أمة، صحيح، أغنى أمم الأرض اليوم هم بلاد المسلمين اليوم، صحيح، عرفت؟ ما الذي ينقصنا؟ تنقصنا الروابط، هنالك ما يربطنا من اللغة ومن العادات وغير ذلك. إذن هنالك سبب رئيسي يعني أدى إلى هذا التخلف. هذا السبب الرئيسي هو ما ذكرته في المقدمة من تخلف الأمة عن القرآن. عندما يقع الهجر لهذا القرآن، وهجره كما قال ابن القيم وعلماؤنا ليس متعلقا فقط بطباعة القرآن أو بقراءته أو تلاوته، وإنما الهجر أنواع، هجره في تلاوته، هجره في تدبره، هجره في العمل به وتحكيمه والدعوة إليه ودعوة الخلق إليه. فهذه القضايا التي تتعلق بالهجر الإنسان إذا وقع فيها فهو في مغبة شكاية الرسول لله، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اليوم شوف كلمة اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني بمعنى أنهم تقصدوا وتعمدوا. اليوم القرآن بأحكامه وتشريعاته يضيء العالم كله، يضع المشكلات، يضع الحلول للمشكلات البشرية كلها. ونحن الذين نملك هذه الحلول من خلال ما أعزنا الله وأكرمنا من القرآن، نعرض عنه لنبحث في زبالات أذهان القوم عما يسعفنا، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. نحن يعني إنه لذكر لك ولقومك. أي أمة، أي بلد، أي وطن لا يمكنه أن يضع القرآن فوق كل شيء ويضع له الاعتبار الأعظم ويستقي منه كل شيء، منهجه، فكره، مفاهيمه، سلوكه، سياساته المتعلقة بالتعليم، بالاقتصاد وغير ذلك، إذا لم يكن القرآن هو الدستور الأعلى والأسمى والموجه الأكبر الذي يوجه كل ما يتعلق بهذه الدولة وبهذا القطر، فهذا البلد في تخلف. والغرم على قدر الغن. نعم، الله تعالى جعل لنا غنما عظيما حين أصبحنا أهل القرآن أو أمة القرآن، لكن الغرم عظيم. الغرم عظيم عندما نتجهم لهذا القرآن، عندما نجعل هذا القرآن وراء ظهورنا. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وعند ذلك عندما ينبذ الناس كتاب الله وراء ظهورهم سيبتلون بعلوم لا نفع فيها بل تضرهم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، استعاضوا عن الكتاب الذي نزل عليهم بالسحر الذي نهانا الله تعالى عن تعلمه أو عن تعليمه. فإذا الإنسان عندما يفقد البوصلة نحو القرآن فإنه يضل. ولذلك قال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نعم. الظالمون الذين يبتعدون عن هذا القرآن يظلمون أنفسهم. نعم.
فضيلة الشيخ، نريد أن نعرف كيف تعامل الصحابة رضوان الله عليهم مع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
عندما تتأمل في حياة الصحابة وفي موقفهم من القرآن الكريم تجد في ذلك عجبا عجابا. الإكسير العجيب الذي حول تلك الأمة التي كانوا رعاة غنم إلى رعاة أمم، حول الواحد منهم بعد أن لم يكن يعني يفطن إلى مهمته في الحياة، ولا يخطر ولا يجول بباله في أنه في يوم من الأيام سيكون فارسا من فرسان الإسلام الذين ينشرون النور في بلاد فارس وفي بلاد الروم وفي بلاد مصر وفي الدنيا قاطبة. ما كانوا يفهمون هذا. لكن الصحابة هؤلاء عندما طرق أسماعهم كلام الله تلقوا ذلك الكلام بكل أحاسيسهم ومشاعرهم، تلقوه بقلوبهم. عندما تقرأ قصة كل واحد منهم كيف أسلم ستجد بأن القرآن كان هو المؤثر الأعظم في إسلامه. صحيح. حتى بعد برهة من الزمان في صده وفي صدوده وفي إعراضه، كما في قصة إسلام عمر رضي الله عنه. فنحن نعلم أن عمر كان من أشد الناس على من أسلم مبكرا في ولكنه عندما كان في بيت أخته فاطمة كما في رواية السيرة فإنه سمع آيات من سورة طه، فما ملك مع ذلك الكلام العظيم إلا أن يخر يعني أن بقوته وما كان في قلبه أن يخر لهذا الكلام، أن يسمع هذا الكلام. المطعم بن عدي بن حاتم، المطعم جبير بن مطعم الذي هو ولد المطعم بن عدي، جبير بن مطعم تأخر نعم إسلامه، لكن ما الذي جعله يسلم؟ إن الذي جعله يسلم سورة من القرآن هي سورة الطور. وفي موقف عجيب عندما جاء إلى المدينة مفاوضا عن قريش في أسرى بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة المغرب سورة الطور: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. إلى أن قال إلى أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول جبير بن نوطع فكاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، لأنهم حينما يستمعون إلى هذا القرآن يستمعون إليه بعقولهم وقلوبهم ومشاعرهم فتغير حياتهم، يغير حياتهم هذا القرآن الكريم. وكذلك في قصة مصعب بن عمير عندما جاء إلى المدينة، ما الذي جعل أسيد بن حضير ذلك السيد الذي بلغه أن أحدا جاء ليسفه أحلامهم وليعيب آلهتهم، فجلس سمع آيات من القرآن الكريم من مصعب بن عمير فما ملك إلا أن يسلم. إذن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا جاءوا إلى القرآن الكريم جاءوه بكلياتهم بقلوبهم، ثم بعد أن يفرغوا من السماع والاستماع والدخول في الإسلام كانوا يتعاملون بجد مع القرآن، كما قال السيد رحمه الله تعالى في مقالته في جيل قرآن فريد أن ذلك الجيل العظيم كان يخلع جاهليته على عتبة الإسلام، لا يحاول أن يمازج بين عاداته وبين جاهليته وبين ما يأمر به القرآن الكريم، وإنما يصبح إنسانا جديدا، لأن الله هذا ما يريده الله منه، يريده الله تعالى منه أن ينخلع من كل تصوراته ليقبل تصورا واحدا وهو التصور الذي يريده القرآن. يريد الله تعالى منه أن ينخلع من كل سلوكياته الشائنة ليتقلد سلوكا واحدا يريده الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن القرآن الكريم يمزج في الآية الواحدة بين كل ذلك. يعني القرآن الكريم لما يتحدث في آية واحدة يتحدث عن عقيدة، عن عبادة، عن سلوك وأخلاق، هدى للمتقين. من هم الذين يؤمنون بالغيب؟ عقيدة، ويقيمون الصلاة عبادة، ومما رزقناهم ينفقون سلوك وأخلاق. كذلك عكس ذلك تماما، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ هذا يعني عقيدة بائسة، التكذيب بيوم القيامة، فذلك الذي يدعو اليتيم، سلوك شائن. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ذهول عن العبادة وعدم القيام بحقها. إذن هناك ارتباط، القرآن يربط. ولهذا أنا كنت أقول لأحد بعض الإخوة حين يسألون يعني في حلقة حلقات التدبر، لماذا القرآن الكريم ليس كما نتصور نحن اليوم في الدراسات يعني الموضوعية أنه تناول القضايا بهذا الترتيب الذي نعهده أو الذي نعرفه؟ لماذا لم يجعل كتابا قرآنا أو سورا فقط في العقيدة وسورا فقط في العبادات في المعاملات في الأخلاق والسلوكيات؟ أنت لا تجد هذا في القرآن، وإنما الذي تجد في القرآن الخلطة بين ذلك كله.
نعم،
إدخال هذا في هذا، القرآن يبدأ عن العقيدة ثم يتحدث عن العبادة ثم السلوك ثم يعود مرة أخرى إلى العقيدة، وأحيانا يقحم يعني في السياق القصصي أمورا يعني تتعجب. يعني في قصة أحد والقرآن يحكي لنا مع معركة أحد في سورة آل عمران، ثم فجأة يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني يدخل أكل الربا عند ذكر الهزيمة التي تقع، يعني كيف لأمة أن, 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 أن تنتصر وهي تحارب الله تعالى في الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لماذا هذا الخلط في هذه المواضيع كلها؟ لأن الإنسان هو هكذا، هكذا الإنسان، الإنسان عبارة عن مجموعة عقائد وتصورات، هو مجموعة يعني هو روح يحتاج إلى قدر من العبادات التي تزكي هذا الروح من الصلاة والذكر وغير ذلك، هو عبارة عن سلوكيات وأخلاقيات يحتاج إلى ذلك، فالقرآن يمر على ذلك كله. فعندما تقرأ السورة الواحدة تجد بأنك يعني تأثرت في الجانب العقدي، صححت مفاهيمك، يعني زكت روحك أيضا من خلال ما سمعت من هذا القرآن ومن قصص القرآن الكريم. فإذن يعني القرآن يعني نحن بحاجة إلى 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 أن نراجع أنفسنا كأمة إزاء هذا القرآن.
بارك الله فيك فضلت الشيخ. لكن قول عائشة وهي تصف النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض وكان خلقه القرآن، كيف ذلك؟
يعني لقد أبلغت عائشة رضي الله عنها وهي البليغة الفصيحة في إيجاز ملخصة سر عظمة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإنسان الكامل الذي أودع الله تعالى فيه كل أخلاقيات الإنسان الفاضلة والكماليات البشرية الرائقة. هذه الكماليات وهذه الأخلاقيات العلية التي وصفها الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، هذه لم تكن يعني من ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم في رياضة أخلاقية أو روحية تجعله يترقى، وإنما حقيقة الأمر هو أن الله صنعه، وهذه الصناعة تجدها في آيات كثيرة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عرفت؟ طيب ما هو؟ والله يقول وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم ما سره؟ عائشة رضي الله عنها يعني قالت هذا الكلام في من قراءتها للقرآن، أن الله في ذات السورة والله يزكي خلق رسول الله وإنك على خلق عظيم. قال الله قبلها نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، القرآن، وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فالخلق العظيم جاء من النعمة التي ذكرها الله تعالى قبل ذلك القرآن الكريم. فحين تقول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، أي كان يتمثل القرآن، فما يأمره القرآن من شيء إلا ويفعله. انظر يعني النبي عائشة رضي الله عنها تقول لما نزل قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه، أو سبحان الله وبحمده استغفر الله. يتأول القرآن، يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ ينفذ أمر القرآن، لأن التأويل في عباراتهم على ضربين، التأويل بمعنى التفسير والتأويل بمعنى الإنفاذ، إنفاذ الأمر. فهنا يتأول القرآن بمعنى ينفذ أمر القرآن. وكذلك أيضا عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلى الصفا، أول ما دنا إلى الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية نبدأ بما بدأ الله به. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يتتبع القرآن. ما الذي يبدأ به القرآن؟ يبدأ به لما يعني كأنه يعني أحد الصحابة في فتح مكة، وأيضا هذا يروى في قصة كعب بن زهير عندما يعني أهدر دمه، وكذلك أبو سفيان لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، فقالوا للنبي عليه فقالوا يعني كيف ستقابل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعني بأي شيء؟ قالوا ما لك إلا أن تقول كما قال إخوة يوسف ليوسف. عرفت؟ تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يحب أن يعني أن يكون يعني أحد خيرا منه. فلما قالوها قال عليه الصلاة لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم مباشرة. يعني شوف يعني الصحابة نفسهم يدركون يعني أرادوا لهذا الشخص أن يعفو النبي صلى الله عليه وسلم عنه، سواء أبو سفيان أو غيره ممن دخل عليه، يعني يعرفون يعني السر في النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عندما تقول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، بمعنى أنه كان قرآنا يمشي على الأرض كما قال بعضهم، بمعنى أنه كان عليه الصلاة والسلام يعني يبحث عن أخلاق القرآن فينفذها، ولذلك عظم خلقه.
نعم. يعني فضيلة الشيخ كان يطبق صلى الله عليه وسلم القرآن بأحكامه في سكونه وحركته وتعامله وبيعه وشرائه في كل نواحي حياته الشاملة. يعني الإسلام العظيم منهج حياة لا تنفصل العبادة عن حركة الحياة
دون شك. ولذلك يعني احنا مشكلتنا اليوم مع كثير من الأجيال أنهم ظنوا أن الإسلام ينحصر فقط في العبادات أو في الصلاة أو في الحج أو في الصيام أو نحو ذلك، فإذا عملوا هذه الأمور يظنون بأنهم في مندوحة من أمرهم وفي فسحة من حالهم، أن يفعلوا ما يشاءون في أموالهم وأن يفعلوا ما يشاءون في أخلاقياتهم، يتعلمون كيف يشاءون، يعني يربون أولادهم على أي منهج، وهذا ليس صحيحا. يعني القرآن عندما طلب منا أن نتعامل معه طلب منا أن نقبله كلا، لا أن نفرقه تبعيضا وتجزئة. يعني التبعيض والتجزئة قال الله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فالقرآن لا يقبل أن الإنسان يعني يقف موقفا من بعض أحكامه، يعني يجب على الإنسان أن يقبل كل أحكام القرآن. نعم قد يقصر الإنسان في العمل، تحصل منه الهفوة والخطأ، لكنه ليس عن ترصد ولا عن تعمد لمخالفة القرآن الكريم، وإنما تضعف نفسه فيخالف فيقع في المعصية. لكن المشكلة الكبرى عندما يكون هناك مواقف من أحكام القرآن الكريم. يعني اليوم عندنا مشكلة كبيرة جدا، أزمة سياسية طاحنة كبيرة في العالم اليوم، وأصبح الاستبداد عنوانا للسياسة اليوم في بلداننا. يعني أصبح الحاكم فرعونا، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يخط ما يشاء من السياسات، يسجن من يشاء، من يعارضه يصبح في السجن، عرف معتقلا، مهضوم الحقوق إلى آخر ذلك. طيب ما الذي جعل هذا الاستبداد اليوم في العالم الإسلامي سمة يعني قد لا تجدها يعني للأسف حتى في بلاد الكفر، كثير من بلاد الغرب والشرق وغيره. الحقيقة إنه يعني الله لأننا يعني قصرنا فيما يتعلق بالجانب السياسي في أخذه من القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم أعظم كتاب في إرساء قواعد العدل. صحيح. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صحيح. إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله يحب المقسطين. يعني وإذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ها شوف هذه العدالة التي أرساها النبي عليه الصلاة والسلام مطبقا قواعد القرآن الكريم غابت عنا اليوم. أصبحنا نبحث عن السياسة يعني في مخلفات الغرب أو الشرق. أصبحت الميكافيلية كتاب الأمير مقدسا عند بعض الساسة أكثر من القرآن الكريم. صحيح. للأسف. صحيح. فهذا الاستبداد اليوم الذي نحن نعاني منه في بلداننا اليوم سببه الرئيس البدع عن القرآن الكريم. صحيح. في تطبيقه.
فضيلة الشيخ أنت من أهل القرآن حفظكم الله،
صلى الله عليه وسلم.
هل لأهل القرآن صفات يتحلون بها في تعاملهم مع الناس، مع الجيران، مع الطلاب، في أعمالهم؟ أكيد ما هناك ما يميزهم، خاصة أن لهم مكانة عظيمة بحفظهم للقرآن وبتعليمهم للناس.
أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن، وأن يجملنا بالقرآن، وأن لا يعني وأن لا يؤاخذنا يعني بتقصيرنا وذنوبنا، وأن يجعلنا خيرا مما يظنون، وأن يغفر لنا ما لا يعلمون. القرآن يعني ينبغي أن يلقي بظلاله وبثقله على الإنسان الذي يدنو منه ويقترب منه ويتخذه منهج حياة. القرآن لا يمكنه أن يغيب عن صاحبه ولو للحظة، ناهيك أن يغيب عنه يوما مثلا أو أن يغيب عنه لساعات طويلة. ولذلك يعني نحن أمرنا جميعا بالصلاة، الصلوات الخمس، وأقم الصلاة لذكري. ما هو أعظم ما في الصلاة؟ القرآن. يعني القرآن يذكرنا دائما بالله عز وجل وبالآخرة وبالأحكام عندما نستمع إليه وننصت إليه. فإذن صاحب القرآن ينبغي أن يعرف كما قال ابن مسعود بليله إذا الناس نيام وبنهاره إذا الناس مفطرون، يعني يكثر من الصيام أو يعني يحرص على الصيام، وببكائه إذا الناس يضحكون. عرفت إنه يعني يعرف عنه البكاء خشية من الله عز وجل،
يعني حاله مختلفة عن الناس.
نعم، ينبغي أن يكون كذلك. نسأل الله أن يغفر لنا. ينبغي أن يكون لنا كذلك، ينبغي أن يكون شامة في الناس. ينبغي حقيقة أن يعرف بأن هذا الكنز الذي في صدره والذي أكرمه الله تعالى به له استحقاقه. يعني إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فإذا هو هذه الأمور بدأ يعني سببها ما القرآن، أنه هو يحمل حملا عظيما. فلذلك يعني الإنسان الذي أكرمه الله بالقرآن ينبغي أن يؤدي حق هذا القرآن من الدعوة إليه ومن التمثل في سلوكه وأخلاقه، أن يبتعد عن مواطن الريب، وأن أن يستشهد كثيرا بالقرآن. يعني مهما أوتي من الفصاحة والبلاغة في اللسان ينبغي دائما أن يكون القرآن على لسانه استشهادا ودعوة، لأنه ليس هنالك يعني أعظم من القرآن في تأثير القلوب.
أتوقف بس لحظة فضيلة الشيخ، هل لقارئ القرآن أو أهل القرآن يحتم عليه من يخالط ومن يعتزل؟
يعني أسعد الناس بالناس هم أهل القرآن. والذي عنده القرآن عندما يعني لا يخالط فهو يعني خلطته عدم مخالطته يعني في السفاهة والمجاراة في الأمور التي لا تليق يعني بالمسلم. أما يعني أنه يبتعد عن الناس وينعزل عنهم فلا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فإن كانت خلطته للناس المقصود منها القيام ببعض ما يجب عليه من يعني المهام أو دعوة الناس أو يعني نحو ذلك فهذا لا بأس به. أما أن تكون المخالطة يعني للهو واللعب ويعني يعني عدم القيام بالواجب مثلا، وهذا لا يجوز طبعا.
لكن أنا أقصد فضيلة الشيخ بعض أهل القرآن ولهم مكانة عظيمة يخالطون بعض المستبدين، يجلسون في صفوفهم.
نعم.
ويصبح كأنه القرآن يعني هو لا يدخل في السياسة، ما لهش دعوة بالسياسة، ف يعني
صحيح.
يبقى مع الرئيس ومع زياراته. صحيح. جزء من الديكور السياسي.
صحيح. هذه مشكلة الذين يعني فهموا من القرآن مجرد تلاوته أو قواعد التجويد منه مثلا فقط، قواعد الترتيل، دون أن يفهموا بأن المقصود من الترتيل هو ما بعد ذلك من العمل. ليس المقصود من الترتيل والقراءة هو مجرد أنك أنت يعني تقرأ ما يحلو للناس. أنا أتذكر بعض الناس يعني كنت في جامعة الملك عبد العزيز، فكانت هنالك يعني مسابقات يعني في الترفيهية والثقافية، وتذكر أن أحد الشيوخ الذين كانوا في الجامعة طلب مني أن أقرأ، ولكنه قال لي يعني اقرأ الآيات الرحمة فقط، لا تقرأ آيات العذاب. يعني هو ما يطلبه المستمعون، عرفت؟ بمعنى أنه ما الذي يحبه الناس أنت تعطيهم. قلت له لا، هذا الكلام ليس لا يجوز، يعني الآية الواحدة فيها ذكر الجنة وفيها ذكر النار وفيها ذكر، نحن لا نيئس الناس من رحمة الله، لكننا أيضا كذلك لا نجعلهم يعيشون يعني الغرور الكاذب الذي هو ليس رجاء في الحقيقة، وإنما هو نوع من الغرور، كما قال الله عن اليهود يعني وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فالشاهد إنه بعض هؤلاء الذين ينسبون إلى القراءة والقراء قنعوا بالمكاسب التي تأتيهم من وراء القرآن ولو على حساب ممالأة الظلمة، وهم يقرؤون قول الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وهم يقرؤون قول الله تعالى ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. بما أنعمت علي، طيب أنت الله أنعم عليك بالقرآن، أنعم عليك بالتلاوة، فكيف توظف ما أنعم الله تعالى عليك لحساب مجرم من المجرمين؟ عرفت؟ مثل ذلك القارئ الذي يعني كان يردد ولكم فيها جمال جمال جمال، يعني
على جمال عبد الناصر،
على جمال عبد الناصر، يعني يريد يعني هذا لا، هذا التلاعب بالقرآن، هذا من أعظم الجرم.
هل يصل للكفر يا فضيلة الشيخ؟
طبعا إذا كان هو يقصد بذلك هذا يعني نعوذ بالله، يعني هذا يصل للكفر. يعني فالشاهد أن بعض هؤلاء يمتهنون القرآن، لا يعزون القرآن. القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، وقال عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله تعالى إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الجافي فيه ولا غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وذي السلطان المقسط. فإذا أنت إن حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، من الجفاء لهذا القرآن أن يصبح هذا القرآن مائدة للظلمة والمجرمين، يأخذون منه ما يشاءون، ثم يعني يقنع الإنسان بفتات الدنيا مما يأتيه من هذا الشخص أو هذا الزعيم. فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. والله عز وجل يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالإنسان لا يجوز أن تكون مخالطته ممالأة ولا يعني ولا مجاراة للظلمة أو يعني من لا خلاق لهم، بل ينبغي أن يترفع بهذا، إما أن ينكر بما تعلمه بهذا القرآن الكريم ويوجه، وإلا لا يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني للأسف أنك تجد ممن ينتسبون إلى القرآن من يقع في هذه الأمور العظيمة، يعني وتكون سببا في فتنة الناس
للأسف.
يعني نعم، عندما يرى الناس أن فلان الفلاني هذا يجلس مع ذلك الظالم الذي فعل ويفعل ويمدحه ويعني ويقرأ عليه من أجل أن ينال شيئا من الدنيا، عرف، فإنه يكون سببا في فتنة الناس. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فكيف يصبح الإنسان فتنة؟ ولذلك والله أنا دائما يعني عندما أمر على هذه الآية أخاف، يعني ربي بما أنعمت علي فلا تجعلني ظهيرا، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وفي نهاية السورة فلا تكونن ظهيرا للمشركين، يعني مرتين الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا. لأن الذين ينتسبون إلى القرآن إن لم يعرفوا الغاية من حفظه من القرآن والمسؤوليات التي تنتظرهم والأمانة العظيمة التي نزلت بساحتهم، إذا لم يفقهوا هذه المسألة سيصبحون للأسف الشديد أداة في يد الظلمة.
فضيلة الشيخ، بعض العلمانيين أو كثير من العلمانيين يطعن في القرآن الكريم، كمثل نصر حامد أبو زيد وهو أستاذ كان في جامعة القاهرة، يقول في بحثه الذي يدرس للطلاب أن القرآن منتج ثقافي وليس معجزة،
النقد النصي للقرآن.
فهو يعني طعن في القرآن، مع أن الكفار قريش تعاملوا مع القرآن إن عليه الحلاوة وإن كلام الوليد بن المغيرة أظن، فثناء على القرآن. أما هؤلاء ما الفرق، ما الذي جعل هؤلاء كأنهم حاقدين على الإسلام والقرآن؟
يعني ظاهرة نصر حامد أبو زيد ومن لف لفه من حاول أن يتعالى على نص القرآن ويدعي النقد النصي للقرآن الكريم، هذا في الحقيقة كما قال القائل: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. يعني وهذه المسألة ليست جديدة يعني في عالم التطاول على القرآن والادعاء ذلك. يعني حاول من قبل بعضهم من الملاحدة في أول عصور الإسلام أن ينتحل نصوصا ويدعي أنها في مجارات القرآن الكريم، ولكنه في النهاية خسئ وخسر. يعني كما ذكرت أنت، لو كان هؤلاء يعقلون ويحترمون عقولهم يعني لنظروا إلى من سبقهم، يعني من الفصحاء البلغاء الذين ما ملكوا وهم يقفون أمام عظمة القرآن إلا أن يكونوا في وهدة سحيقة يرنون بناظرهم إلى هذه القمة الشامقة التي لا يمكن الإنسان أن يصل إلى ذراها. فهؤلاء التعيسون يعني لو أنهم نظروا في عبارة البليغ الفصيح كأبي الوليد الذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه أول سورة الوليد، لما قرأ عليه أول سورة الفصلت قال يعني والله هذا ليس بكلام كاهن ولا بكلام ساحر، عرفت، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. يعني هذا الكلام يعني هذا التجرؤ يدل على ضحالة في العلم. يعني المشكلة أنه هنالك ضحالة في الثقافة، ضحالة في الفهم، ضحالة في العلم، ولذلك يعني يحرمون الهداية. لأنه هو أساسا يعني لما استبطن عقيدة خريبة ووقف موقفا عدائيا تجاه القرآن من البداية، يفتش عن الثغرات ويفتش عن الأخطاء كما يزعم هو، لا يهدى، يعني لا يمكن أن يهتدي، بخلاف الذي يدخل لدراسة القرآن الكريم وإن لم يكن مسلما من منطلق الموضوعية في النظر، مثل يعني ميلر يعني اللي هو أستاذ الرياضيات في كندا الذي يعني أراد أن يدرس القرآن وكان قسا يبشر بالنصرانية. فدكتور ميلر هو نفسه يحدث عن نفسه أنه هو بدأ يعني يبحث في القرآن عن أخطاء الموجودة في القرآن، عن الثغرات، من أجل أن يستخدم ذلك في قضية يعني حواراته يعني ودعوته إلى التبشير. ولكنه كان موضوعيا، عندما حاول أن يبحث عن الأخطاء لم يجد أخطاء، بل وجد أن القرآن يتحداه أن يجد خطأ. قال: الآية التي استفزتني وجعلتني يعني لمزيد من البحث أن الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قل: مستحيل أن عاقلا من العقلاء مهما أوتي من العلم أنه يكتب كتابا أو يكتب بحثا ثم يقول: أتحدى الأحد أن يخرج خطأ في هذا الكتاب. قل: هذا لا يمكن أن يقع. يقول: فجعلني ذلك إلى مزيد من البحث. ثم يقول هو في كتابه في القرآن الرائع، يقول يعني: فقلت يعني أبحث عن سورة باسم مريم، لأن الأديب أو الكاتب لا يمكنه أن يتغاضى عن مشاعره يعني وحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب خديجة ويحب عائشة، يقول لم أجد سورة باسم خديجة ولا عائشة، ولكنني وجدت سورة باسم مريم، فلما قرأت سورة مريم وجدت فيه ولادة المسيح والعقيدة الصحيحة، عرفت. ويقول أيضا يعني النبي قال محمد يتحدث صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أمور وهو في الصحراء، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. قل متى أن محمد يعني عرف هذه الحقيقة، ها اللي هو النظرية لابلاس في قضية السديم الدخاني في مسألة قضية تكوين الكون، أنه كان عبارة عن دخان وهذا الدخان تكثف ثم حصل الانفجار العظيم ثم تكون. طيب من أين لمحمد هذه المعلومة أصلا يعني يعني ثم القشة التي قصمت ظهر الكفر عنده، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله، يقول بعدها أعلن إسلامه، يقول تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت هذه السورة في أوائل الدعوة. القرآن يقول من أول كلمات أبي لهب إن أبا لهب سيدخل جهنم هو وامرأته، ومعنى ذلك أنه لن يسلم. قال فيمكث أبو لهب 10 سنوات بعد هذه السورة ها ثم يموت كافرا. قل كان في مقدور أبي لهب أن يعلن إسلامه ليبطل القرآن من أصله، ولكن محال أن يفعل ذلك أو أن يتفطن إلى هذه الحيلة، لأن الذي قال هذا الكلام يعلم أن أبا لهب لن يسلم وأنه سيموت كافرا، فأعلن إسلامه. يعني انظر الشتان بين دراسات يعني يقوم بها من يقبل بقلبه لمعرفة الحقيقة، وبين دراسات بائسة يقوم بها أمثال نصر حامد أبو زيد ولا غيره، عرفت، ممن يحاولون أن يجدوا أخطاء القرآن فيما يزعمون يعني، ولكن في النهاية يذهبون أدراج الرياح.
فضلت الشيخ، أنت من أهل القرآن بفضل الله، لكن لك مواقف سياسية، أنت ربما يعني البعض يقول كنت في غنى عنها للحفاظ على مكانتك لحب الناس لك، لكن السياسة فيها يعني الاختلاف وفيها الموافقة، لكن القرآن وأهل القرآن عليهم إجماع، وأنت اتخذت موقف في بعض السياسة السودانية موقف معين، لماذا فضلت شيء؟
لماذا؟ لأن الواجب القرآن يحتم علي هذا. يعني أنا دائما أقول لو كان الأمر بيدي وما أهواه أنا وأحبه لاقتصرت في نشاطي على القراءة والإقراء، ولا جعلت ذلك يعني هو الديدني في كل نشاطاتي، لكن يعني من 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 يقرأ آيات القرآن الكريم في الدعوة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، من يقرأ قول الله عز وجل فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وأنت تعلم يعني أن الفساد يتنوع، هناك فساد سياسي، هنالك فساد اقتصادي، هنالك فساد أخلاقي. هل يسوغ لي وأنا أرى يعني ما يحصل في الجانب السياسي من الفساد الكبير الذي سيعقبه بعد ذلك فساد الاقتصاد وفساد، هل يمكن يعني لمن ينتسب إلى العلم أو ينتسب إلى القرآن أن يتغاضى عن ذلك؟ عندما ترى أنه يعني ما الذي جعلنا هو في السودان، عندما يعني قامت الثورة على البشير كان عامة الناس يريدون التغيير المتعلق بالمعايش وبالكرامة وبحريتهم وفي الاختيار ونحو ذلك، ونحن وقفنا مع هذا. يعني نحن كنا مع الناس في قضية أنه ما تطالب المطالب التي تطالبون بها طيبة، لكن لا ينبغي لهذه المطالب أن تكون سببا في نكسة عظيمة. هذه النكسة أرادها الطرف الآخر عندما حاول أن يستغل ثورة على النظام السابق من أجل العلمانية. فعندما ترى نفسك أمام وثيقة دستورية في بداية الفترة الانتقالية، هذه الوثيقة ليس فيها ذكر الإسلام، ولا فيها ذكر يعني ما يتعلق بعقيدة المسلمين، والبلد بلد مسلم، يعني يلغون المرجعية بالكلية ليكون هذا مجالا بعد ذلك للدعوة إلى المثلية ودعوة إلى الجندرة وإقصاء ما يتعلق بالأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد وغير ذلك والتعليم. ولذلك على إثر هذه الوثيقة البائسة جاء أمثال القراي الذي قال لا داعي لسورة الزلزلة في المناهج التعليمية لأنها تخيف الصغار، ولا داعي للآيات القرآنية ويجب أن نحذف هذه الآيات من المناهج المدرسية. عرفت؟ هل يمكن لأحد ممن ينتسب للقرآن وهو يرى هذا 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 الهجوم على الثوابت وعلى الدين أن يقول والله أنا قارئ قرآن، أنا سأكتفي ب يعني مهمتي في مسألة التلاوة والقراءة وما لي وللقضايا الأخرى؟ لا يمكن، أنا لا أكاد أتصور هذا، يعني لا أستوعب هذا. عرفت؟ يعني أنا أفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قارئ القرآن الأول كان داعية إلى الإسلام، كان آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، هذا الذي نفهمه من علمائنا. لكن لا يمكن أن نفهم من قضية الانتساب إلى القرآن مجرد التلاوة أو مجرد الانشغال فقط بالقراءة. لا، إحنا عندنا أسوة حسنة يعني في القراء الأوائل، سواء في النبي صلى الله عليه وسلم، في عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، في علي بن أبي طالب، هؤلاء هم الذين تنتهي أسانيدنا إليهم.
الله أكبر.
أسانيدنا في القراءة تنتهي إلى من؟ تنتهي إلى هؤلاء الذين عرفوا بمواقفهم، عرفوا بالأمر بالمعروف والدعوة إلى الإسلام. فلذلك يعني لا ينبغي لأي واحد ينتسب إلى القرآن والقراءة أن يكون بمنأى عن أمته وعن قضايا الأمة، القضايا الكبرى التي تشغل المسلمين اليوم. أنا لا أتصور أنه يعني قارئ قرآن يعني الله تعالى من عليه بالقرآن ثم لا يلتفت إلى مثل مأساة غزة اليوم.
نعم.
هذه المأساة التي تعصر بقلوبنا.
فضلت الشيخ، حديثك ممتع ولكن الوقت سرقنا، أتمنى أن يكون هناك استكمال لهذه الحلقة لنناقش أحوال السودان وما يجري فيها. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، ربنا يحفظكم وردكم سالمين غانمين منتصرين، وينصر غزة وأهلها وجميع بلاد المسلمين. كما أشكركم أعزائي المشاهدين، دمتم في رعاية الله وأمنه.